Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بعض المقدمات للدخول إلى هذا
Created with free version for non-commercial use.
ولكن نبدأ من النمط الرابع الذي هو في بداية الجزء الثالث من الإشارات. وذكرنا في آخر مقدمة في البحث السابق ترتب هذا البحث، يعني سيرنا في هذا البحث من ننطلق من النمط الرابع ثم النمط الخامس والسادس وكذا إلى غيرها. يعني في الدرس السابق أشرنا إلى هذا المعنى وقلنا حاصل ما يمكن أن يقال بأنه نبدأ في هذا النمط بالمبدأ بالله سبحانه وتعالى وكيفية يعني يبدأ كما قلنا هو سيتضح إن شاء الله. خد تذكير بهذه المقدمة ولا بالبحث السابق ذكرنا أن نبدأ في هذا النمط بالمبدأ في النمط الخامس نتحدث عن كيفية صدور العالم عنه سبحانه وتعالى، وفي النمط السادس نتحدث عن العلة الغائية، ثم في النمط السابع نتحدث عن
Created with free version for non-commercial use
ويوم القيامة وعن الباري لكونه غاية الغايات، ثم في النمط الثامن نتحدث عن السعادة واللذة الحقيقية، ثم في النمط التاسع نتحدث عن أهل هذه اللذة وهم الحكماء والعرفاء وما إلى ذلك. بقيت تقريبا مقدمة نحبها نذكرها قبل الدخول إلى متن الكتاب. من المقدمات التي ذكرناها تحدثنا عن تعريف الحكمة وشرف وعظمة طلب الحكمة والمعرفة، وقلنا بأن الفلسفة أو الحكمة عرفت بتعريفات عدة، من ضمن التعريفات التي عرفت بأنه هو كون الإنسان عالما عقليا أو علميا مضاهيا للعالم العيني، بأن الإنسان يصل إلى تلك الحقائق من خلال أدواتها وسائلها المعرفية المقررة في محلها، وبالتالي إذا حصل على تلك الحقائق صارت نفسه وجودا علميا مضاهيا يعني مشابها للوجود العيني. هناك وجودات هناك حقائق، الإنسان كماله أن يدرك تلك الحقائق، كما مثلا يستفيد في قوله تعالى مثلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أو كما ينسب إلى أو كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حق نفسه لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا، أو كما في الرواية دعاء المنسوب لأمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله اللهم أرني الحقائق كما هي. إذن طلب الحقائق طلب المعرفة هذا من الأمور التي ماذا التي ينبغي الالتفات إليها. شرف الإنسان واقعا في طلبه للعلم في طلبه للحقيقة
Created with free version for non-commercial use.
هذه مسألة مهمة لا بد أن نلتفت إليها في مسألة ماذا شرفية هذا العلم وعظمته. هنا هذا تعريف من التعريفات. طبعا عرفت الفلسفة والحكمة بأنها التشبه بالإله كما هم ورد هذا المعنى، لا نستعظم هذا المعنى، ورد في رواياتنا في مصادرهم عند العامة والخاصة تشبهوا أو تخلقوا بأخلاق الله، وذاك العالم واقعا يكون مظهر من مظاهر العلم الإلهي، من وصل إلى مقام العلم والمعرفة والتمكن والوصول إلى الحقائق هذا إنسان واقعا تشبه بالله سبحانه وتعالى، كما الآن مطالب أن يتشبه بالله في كرمه، يتشبه بالله في ستره في عفوه على عباده، كل هذه الأفعال يتشبه بالله. ف فكمال الإنسان منوط بمقدار تشبهه بالله سبحانه وتعالى. قسمت الحكمة كما تعلمون وذكرنا في أبحاث سابقة، قسمت إلى حكمة نظرية وحكمة ماذا؟ عملية. وأشرنا إلى هذا المطلب على كل حال
الروايات
التي وردت تخلق بأخلاق الله، أو أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة كما في الروايات. في رواية تقول يعني ماذا؟ تخلق بتلك الأخلاق. من أحصى يعني من تحقق بها، لا الإحصاء اللفظي وحفظ المفهوم وما إلى ذلك، بل هو التحقق بتلك الصفات الإلهية والتشبه بالله سبحانه وتعالى. فإذا باحث الفلسفة واقعا يعيش في هذا الجو، هذا الفضاء، فضاء طلب الحقائق، الكشف عن الحقائق، وبالتالي واقعا العلم الذي يهيئ للإنسان ويعطي الإنسان هذا الزخم في كشف حقه هو البحث البرهاني، البحث الفلسفي، البحث العقلي الذي يعتمد البرهان كوسيلة لاقتناص الحقائق، يعتمد البرهان كوسيلة لطلب الحقائق وطلب المعرفة وما إلى ذلك. تعميقا طبعا لهذه المقدمة أخواني،
created with free version for non-commercial use.
تعميقا لهذه المسألة لابد أن نلتفت لهذه الحقيقة، وهي أنه الآثار، الآن نتكلم عن ما يترتب من آثار عظيمة جدا في طلب الحكمة، تعميق للمقدمة السابقة. طبعا الإنسان بما هو، قلنا الإنسان هو في النتيجة جهاز، تعبيرهم جهاز علمي يمتص المعرفة. الإنسان قيمته في معرفته، قيمة كل امرئ ما يحسنه. المعرفة هي كمال للإنسان، معرفة بما هي معرفة، كيف أن تكون إذا كان البحث عن ذلك المعروف المطلق، ذلك المعروف الكامل وهو الله سبحانه وتعالى الذي هو الكمال المطلق. وعظمة أي علم تابع لمدى قطعية هذا العلم، يعني العلوم الذي قد
يطلع عليه الإنسان ترى علوم أدنية،
علوم اعتبارية، لا علوم ماذا؟ برهانية قطعية. وهناك فوارق شاسعة بين العلم البرهاني والعلم الاعتباري وما إلى ذلك، حتى يفرقون بينهم حتى على مستوى أساس الموضوع أساسا، هل لكل علم موضوع؟ نزاع بينهم، بل بعضهم أنكر أصلا وجود علم لكل موضوع، إنما هي غرض، غرض يجمع شتات هذا المسائل. عند المحققين فاسر علم الطبطبائي وغيره من سار على منهاجه في تعليق على الأسفار وتعليق حتى على الكفاية رحمة الله عليه، هناك يؤكد يفرق بين أن إذا كان العلم علم برهان بالعلم حقيقي فلا بد له ماذا؟ من موضوع. وإذا كان علم اعتباري لا، ليس بالضرورة له موضوع. على كل حال كما هم درست في علم الأصول هذه المسألة بشكل واضح إن شاء الله. على كل حال إذن هدف الهدف من البحث الفلسفي والبحث الفلسفي المعرفي هو أن تتبين المسائل ونقتنع بها بالدليل البرهاني. فلذلك الملا صدر عليه الرحمة، ملا صدر عليه الرحمة له كلمة لطيفة يقول اعلم، لاحظوا هذه موجودة في طبعا في الأسفار مجلد الأول صفحة 47 و48، عبارة لطيفة يقول اعلم أن الفلسفة استكمال النفس الإنسانية بمعرفة حقائق الموجودات على ما هي عليها. إذن استكمال النفس الإنسانية بمعرفة حقائق الموجودات على ما هي عليها، والحكم بوجودها تحقيقا بالبراهين لا أخذا بالظن والتقليد، بقدر طبعا الوسع الإنساني. وإن شئت قلت نظم العالم نظما عقليا على حسب الطاقة البشرية ليحصل التشبه بالباري تعالى. قلنا قبل قليل، قلنا عرفت الفلسفة تعريفها هو التشبه بالإله كما ذكرنا بداية النظر.
Created with free version for non-commercial use.
فغايتها يعني غاية الفلسفة والحكمة، فغايتها انتقاش النفس بصورة الوجود على نظامه بكماله وتمامه. كيف هذه الحقائق الموجودة ماذا تصل إليها؟ ولذلك وقع نزاع، بالتأكيد وقع نزاع بين الإشراقيين، يعني من خلال حيثية الإشراقيين، مو الحيثية المطلقة للإشراقيين، ولهم أهم الإشراقيين هم أهل برهان ودليل طبعا، أو تستطيع أن تقول أهل التزكية والتصفية أفضل بشكل أدق، وبين أهل البرهان. وقع نزاع بأنه، هذا ذكر الحادثة من أحد أساتذتنا الله يحفظه قديم، سألت مسألة وجاب لي هذا المثال اللطيف أوضح لكم يعني أنه القضية الإنسان مفطور ومودع في فطرته على أن يستطلب أو يطلب ماذا الحقائق والمعرفة. من هنا من ضمن الأركان الفطرة عند الإنسان هو حب الاستطلاع. حتى في العلم الحديث علم النفس التحليل الحديث الإنسان عنده مركب من ثلاثة من أربعة قوائم، أربع فطر رئيسية في الإنسان: حب الجمال، حب الخير، حب الاستطلاع، وحب التدين. احنا عدنا في بياناتنا القرآنية في رواياتنا واضح المسألة: فطر الله التي فطر الناس عبارة طولة تقول التوحيد وطولة الولاية كالبحث في محبة. شاهد يعود إلى النقطة، يعني زاوية نقطة أو بحثة أو زاوية البحث في هذه المسألة هي زاوية أن النفس الإنسانية ترنو إلى كشف الحقائق، كمالها أنها ماذا تصل إلى تلك الحقائق الحقة، وكما في الدعاء المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله: اللهم أرني الحقائق كما هي، أو كما في الآية الشريفة: أقول ربي زدني علما. شاهدي استجلاب المعرفة والوصول إلى الحقائق يوجد منهجان معروفة منذ القدم إلى يومنا هذا موجود. المنهج الأول هو أن تصقل النفس وترفع غوانش النفس وترفع الأنا بتعبيرهم، الحجاب بينك وبين الانكشاف، والأنا تعبير الشعر المنسوب: إني ينازعني في البين فارفع بلطفك إني من البين، تمام سد الإمام سد المغاري. يعني هذا النية إذا ارتفعت بعد ماذا انكشفت الحقائق، هذا تطهير النفس، الأخلاق، السير، السلوك يساعد على كشف الحقائق. هذا المنهج يقول لا، الطريق منحصر إين؟ في رفع الغواشي، في رفع الحجب، فتصل إلى أن تنطبع تلك الحقائق ماذا نفسك، فتكون نفسك مرآة صافية بعد تجليتها وتخليتها وتصفيتها بأن تنعكس تلك الحقائق. هذا المنهج واحد. منهج ثاني ما هو؟ هو لا، بالمدارسة، بالبحث العلمي، بالدقة العلمية، بالمقدمات الصغرى وكبرى ونتيجة المقدمات الفلسفية، يعني بعلم برهاني وهو الفلسفة لكي أصل إلى انكشاف الحقائق وأكون ماذا؟ عالما عقليا علميا مضاهيا، يعني مشابها للعالم العيني الخارجي. يذكرون حادثة لطيفة، أحد الملوك، هذا نقل عن بعض أساتذتنا الله يحفظه، يقول أحد الملوك أمر مجموعتين أن يرسم له لوحة مشابهة، عنده لوحة رائعة موجودة على جدار ملكة على جدار قصرة، لوحة جميلة جدا من اللوحات الجميلة جدا، هذه اللوحة موجودة. قال لهم هذه المجموعة وهذه المجموعة نريد ترسموا لماذا نفس هذه الرسمة، تونهم للمجموعة مأمورة أن ترسم لي هذه الرسمة وهذه هم ترسم لي في وقت معين. يعني يقولون هكذا المجموعة الأولى ماذا فعلت؟ أخذت أو قطعة مثلا حجرية وضعتها في قبال من؟ في قبال هذه الرسمة. ومجموعة ثانية أخذت قطعة حجرية ووضعتها في قبال هذه الرسمة وبدأوا كل واحد يشتغل. المجموعة الأولى ماذا فعلت؟ أخذت تسقل في الجدار، تشتغل ليل ونهار تسقل 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 حتى ماذا تعبنا سوت مرآة صافية، فانعكست الصورة بصفائها وبكاملها وين؟ في المرآة. المجموعة الثانية لا، رسموا رسم نقش نقاشي بتعبيرهم، رسموا وكذا وضبطوا الشغلة إلى غير ذلك. لكن يقولون عندما جاء هذا الحاكم وكذا وجد بأن ذيل اللي يسوينها المرآة انعكست الصورة بشكل أجمل طبعا وأدق وألطف، ذلك هم رسموا مشابه ولكن مو بدقة هذا. فالبعض يستبين القصة حتى فرضنا ما هي واقعية يستبينها بأن هكذا لاستجلاب الحقائق لا يخلو أما أن تصقل نفسك وإما أن تتبع البرهان والكذا ولا غيره. فصار وعليه تعددت مدارس من هذه الجهة وإحنا تكلمنا عنها طبعا في المدرسة المشائية، تكلمنا في مقدمات سابقة. نرجع إلى ما نحن فيه، نقول فغايتها يعني غاية من الحكمة انتقاش النفس بصورة الوجود على نظامه بكماله وتمامه وصيرورتها، يعني صيرورتها النفس عالما عقليا مشابها للعالم العيني لا في المادة بل في صورة إلى غير العبارة. طبعا هذه كمرة موجودة في الأسفار المجلد الأول صفحة 47. من لهادي السبزواري له كلمة لطيفة ويعني في التعليق في التعليق وأكثر من علق طبعا أسفار
created with free version for non-commercial use.
لهادي السبزواري على الروح ملا هذا له كلمة يقول أما أنها يعني الفلسفة والحكمة أما أنها أفضل العلوم فلأنها علم يقيني لا تقليد فيه أصلا. هذا ركيزة أساسية، باحث الفلسفة يبحث ماذا؟ يبحث طلب الحقيقة من خلال الدليل والبرهان، التقليد الآن خيالات احتمال شعريات جدليات مغالطات صناعات أخرى لا، صناعة البرهان هي الحاكمة. قال أما أنها أفضل العلوم فلأنها علم يقيني لا تقليد فيه أصلا بخلاف الباقي، ولأن فضيلة العلم إما بفضيلة موضوع أو بشرافة غايته أو بوثاقة ماذا مبادئه، والكل تحقق في هذا العلم، علم الحكمة تحقق. يقول أما الموضوع فهو الوجود المطلق الذي هو خير محض. احفظوا لي العبارة تخدمنا وين في عنوان
created with free version for non-commercial use.
هذه العبارة وشرح النصر الشيخ نصر الدين الطوسي محفوظ عليه الرحمة صارت مثال للجدل، يعني مثل ما نقول ابتدأت في المشكلة، ابتدأت في مم المشاكل، ابتدأت في بداية بحث النمط الرابع بالتعريف أحسن فيجي إن شاء الله الكلام. فذلك هذه العبارة تخدمنا كثير، تفت إليه ولأن يقول كذا أما الموضوع فهو الوجود المطلق الذي هو خير محض، وموضوعات مسائله هي الحق جل جلاله وصفاته وأفعاله وملائكته المقربون، وأما غايته يعني غاية هذا العلم وأما غايته فهي صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني والفوز بالسعادات الحقيقية. هذا على مستوى إذن الموضوع، على مستوى الغاية، يعني على مستوى المبادئ. قال وأما مبادئه فهي البراهين المعطية لليقين
created with free version for non-commercial use.
تصديقية، تصديق هنا في البرهان. وأما مبادئه فهي البراهين المعطية لليقين الدائم، وأما أن معلومها أفضل المعلومات فقد علمت أن المعلوم بها ما هو، المعلوم هو الحق الوجود الحق الحقاني بخلاف معلومات غيرها في النحو الكلمة في الطب البدن في الهندسة كذا مثلا في رياضيات العدد. يقول فإنها أعراض من سنخ الحركات أو الكميات أو الكيفيات ومجري مجراها. إذن هذه واحدة من يعني هذا بيان من البيانات أو بيانين بعبارة أخرى، بيان للملا هادي السبزواري، بيان للملا صدر قبله لتبيين عظمة هذا الفن. إحنا نحتاج إلى مثل هالمقدمات ضرورية، وأنا أطلنا بهم الآن ولكن كما قلت يعني بيان المقدمات في أي بحث مهم جدا، خصوصا وإحنا في مثلا في فضاء ربما تشكيك أو
created with free version for non-commercial use.
بعض مفاصل هذا العلم. المسألة الثانية يعني من الأمور التي واقعا يعني نستفيدها في يعني خلال البحث البرهاني والتعمق في اكتشاف الحقائق هو إثبات أصول العقائد بأدلة برهانية غير قابلة للنقد. هذا واقعا ثمرة جليلة أن ندرس البحث الفلسفي القواعد الفلسفية بإتقان، لك القدرة والاقتدار على إثبات ماذا؟ أصولك الاعتقادية. تعلمون أنت تعلمون المذاقات في المدارس مطروحة، مذاقات متعددة، واحد يفرض لك أصولك من خلال فرضا الجدليات، من خلال الشعريات مثلا، من خلال كذا الوجدانيات، من خلال كذا، من خلال كذا، وما شاكل ذلك. لكن إثبات واقعا حقانية هذه الحقائق وهذه المعارف أو بعبارة أخرى حقانية هذه أصولنا الاعتقادية أصول الدين، يعني الطريق الصحيح والواقعي لإثبات الحقائق هو
created with free version for non-commercial use.
على مستوى أساسيات معتقدات ست تفاصيل جزئيات مترتبة بعد آخر. تعلموا دي مسألة حتى عند الحكماء، يعني إذا أثبتنا أصل الاعتقاد أصل التوحيد فرضا أصل وجود الله سبحانه وتعالى، حتى في بعض مسائل التوحيد إحنا ما يمنع أن إحنا نرجع إلى النص الديني، خذها في نتيجة رجوعا إلى من؟ إلى مسألة عقدية، وهذه بحث ربما يأتي في محلها. إذن علم الفلسفة يقع يتكفل فيه إثبات واجب وجود صفاته أفعاله كيفية صدور العالم عنه، كما عم تجنوا في النمط كما قلنا الآن قبل قليل في كيفية ترتب هذه الأنماط التي ذكرها ابن سينا عليه الرحمة، كيفية رجوع النفوس إلى بارئها، هم بحث عن النبوة عن الإمامة عن إلى غير ذلك. هذا الأمر الثاني الذي يمكن أن نستفيده كترتب على عظمة البحث في البحث الفلسفي، أو على عظمة البحث الفلسفي معلومات. الثالث طبعا الأمور هو بلا شك طبعا هو لابد أن يكون له يعني الجزء الأشرف وجزء المعرفة، لابد له من رؤية كونية متكاملة، وهذه الرؤية الكونية المتكاملة تعددت المدارس في صياغتها للإنسان ما شاء الله، حتى المدارس المادية نتيجة لها رؤية كونية. المدرسة المادية هي رؤية كونية تتبنى أن لا وجود إلا المادة، وهذا ما راح يبتدي به منه ابن سينا، وهذا من يعني ضمن الإيجابيات في فلسفة ابن سينا، جلسة التعبير في الأسلوب الفلسفي لابن سينا، هو ابتدأ وين؟ من أبطال هذه الدعوة الخطيرة جدا، وهي حصر الوجود إين؟ الحس والمحسوس. هذا من شرفية هذا الأسلوب، وهذا ولذلك بعض السادة يقول الأسلوب الذي اتخذ ابن سينا في البحث الفلسفي أفضل من أسلوب بداية الحكمة ونهاية الحكمة، تعبيرهم لا بداية الحكمة بداية ولا نهاية الحكمة نهاية، أن الإنسان يتدرج. صحيح أنه مثلا مفروض أن
يكون
كما قلنا لأسباب معينة، وإن شاء الله الأخوة هم متقنين منطق بعض السادة منطق ما شاء الله الطبيعيات. بعد على كل حال درستم ما الحمد لله في المدارس الثانوي في الجامعة درست فيزياء وكيمياء ولويات سماويات وأرضيات جيولوجيات وكل شيء حط فيه تائيات فالحمد لله يعني مو شيء مثلا صعب عليكم يعني، ولكن طبعا دراسة المتن بلا شك أفضل، لكن كما قلت الأخوة بعد الوقت لا يسرعنا درسوا في النتيجة ربما صرنا انتكاسة بعدين نرجع للطبيعيات صار انحراف طبعا ترجع منه بس ما مشكلة إذا صار مجال بحث آخر، والحمد لله الأساتذة الكفاة موجودين دروسهم مسجلة اللي يريد يتابع جيد يعني كل بعد إحنا حسب وقت. إذا لا شك ولا ريب نقول بأنه كما قلنا بأن اللهم صل على محمد وعلى من ضمن الثمرات الجلية والجليلة
created with free version for non-commercial use.
تشكيل رؤية كونية متكاملة تبني الإنسان تصيغ أصلا الإنسان صياغة صحيحة توصله إلى السعادة الأبدية وتمكنه من بناء بعد ذلك من بناء أيديولوجية من بناء منهج سلوكي متكامل ويخضع لمنهج سلوكي متكامل مبني على هذه الرؤية الكونية الصحيحة. نعم هذا تقريبا حبيت تعميق لهذه الفكرة وتعميق لهذه المسألة من باب الإفادة للأخوة. الآن بعد الحمد لله استكملنا أين؟ استكملنا هذه المقدمة. الآن تعالوا معي إلى المتن. عندنا كم دقيقة وغدا نكمل. قط نهي الأخوة للمتن. قال النمط الرابع في الوجود وعلله. الشارح عليه الرحمة المحقق الطوسي لا يمكن رفع اليد
created with free version for non-commercial use.
لماذا أقول هذه الكلمة؟ لأن البعض من الشراح وبعض الأساتذة يعني يفهم من عبارته خلاف ما هو المنظور والمقصود لمن لابن سينا عليه الرحمة، ولكنه طبعا لشرفية وعظمة المحقق الطوسي لا يمكن إلا أنه نوجه عبارته، فلذلك صار حتى من الشراح لما تقرأون الشراح ما شاء الله في هذه البداية شرح وذكروا توجيهات، وإحنا إن شاء الله راح نذكر توجيه غير ما ذكر ربما لهذا العبارة. هنا قال النمط الرابع، قلنا هذا النمط الرابع ترتب على أنماط سابقة، قلنا هذا النمط الرابع يبدأ بالحديث عن المبدأ، وقلنا قبل قليل حتى قبل أجل الأخوة الدرس السابق قلنا كيفية ترتب الأنماط الرابع الخامس السادس، يعني في هذا ماذا في هذا ماذا في ذكرنا الآن قبل أن قليل. قال النمط الرابع في الوجود وعلله.
Created with free version for non-commercial use.
الوجود وعلله من الأمور المهمة هذه أنا أذكر الآن مثل ما نقول إحنا تحديدات مجسات مجسات تحديدات قواعد ضوابط لفهم هذه الحقيقة. الضابط الأول والذي لا يخفى على أحد هو أن البحث الفلسفي بحث إين في الوجود في حقيقة الوجود في مصداق الوجود بعبارة أخرى الوجود بالحمل الشائع. وهذا ما له ربط الآن بأصالة الوجود واعتبارية الماهية واعتبارية مسألة الوجود، لأن سواء من قال بصفة الوجود أو صفة اعتبار الماهية أو العكس في النتيجة يقطع ويجزم بأن الله ماذا هو الوجود المحض، أن الله هو الوجود المحض، الوجود عين ذاته لأنه استحاط أن تكون لله ماهية بالمعنى الأخص. نعم له ماهية بالمعنى العام ومعنى الماهية بالمعنى ما به الوجود يعني نتيجة وجود. هذه العبارة الوجود وعلله هي صارت مثار. هل هي أساسا الوجود هنا هو أول الإثارات هي هل الوجود مقصود هو مفهوم الوجود أو مصداق الوجود؟ قل إحنا في النتيجة قلنا بأنه الآن هذا المجس الأول الضابط الأولى أن البحث الفلسفي بحث ماذا بحث مصداقي سنتو بحث النتيجة يتكلم عن مصداق الوجود عن الحقيقة العينية للوجود لا يتكلم عن الحق ماذا عن مفهوم الوجود. تعلمون بحث اللغوي البحث المفهومي ما له موطئ قدمين في البحث الفلسفي أنت تبحث عن حقائق. ولكن يمكن القول بأنه صحيح ولا شك ولا ريب أنه ماذا أن البحث الفلسفي موضوع البحث الفلسفي هو ماذا هو الموجود هو الوجود. طبعا موجود ووجود بعضهم يحمل الوجود بمعنى الموجود والموجود بمعنى الوجود هذا رأي موجود هكذا. رأي آخر لا يقول موجود حكما ابتدأوا بالموجود حتى في بداية الحكمة ماذا عرفت الفلسفة هو العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود موجود في البداية والنهاية الموضوع ما هو الموجود بما هو موجود راح نشرحها طبعا هذه أهم مقدمة ضمنية لكن يتضح في سير البحث كيف يقول إذا جعلناها مقدمات نطول كذي لكن نجيبها في الضمن أنا حين أهيئ لكم البحث لاحظ لأن قد إذا تتضح هذه المجسات الأربعة والثلاث يصير البحث لطيف رائع جدا وتقرؤون قراءة بعدين صار مثلا العرفان شي ينظرون الفلاسفة ما مقصودهم هم حكوا خلاف بينهم في نفس أسفارهم البرهانية وقصة العرفانية وأسفارهم الفلسفية وتشوفون التعليقات الموجودة تعرف بعدين تميزوا. احنا في هالنقطة الموجود بما هو موجود لماذا موجود موجود ان شاء الله ربما يأتينا بعدين لكن كلامي عدل الحكماء بالحمل الشائع الحكماء بالحمل الشائع حكماء الحقيقيين عدلوا عن عن الوجود جعل الموضوع على الوجود جعلوه الموجود بما موجود لأنهم يقولون احنا نتكلم عن الواقعية والواقعية بعد لم تحسم هل هي للماهية أم للوجود فهل الأصالة للوجود أم الأصالة للماهية فلفظة موجود فيه سعة أنه يتقبل هذا ويتقبل هذا بينما إذا قلت الوجود يعني أنت صادرت الآن أنت مباشرة قلت الوجود هو أحسنت وأسأل المسائل وليست هو الموضوع صار عرف ذاك سير العلامة ابتدى موجود موجود يعني تبدأ بالواقعية بعدك في إذا تذكرون حسب سيرة في المرحلة الأولى هناك بدأ وين بدأ مفهوم الوجود مفهوم بديهي ثم بدأ ماذا الوجود مشترك مفهوم الوجود ها مشترك معنى مفهوم ها مفهوم مفهوم كذلك مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية ومفهوم الوجود عارض الماهية يعني زائد على الماهية تصورنا ونتحدى هوي ثلاثة فصول ابتدوين في بحث المفاهيم ثم في الفصل الرابع ابتدوين أصالة الوجود واعتبارته هنا بدأ البحث المصداق هل الواقعية وهل المصداقية أو الحقيقة الخارجية العينية هي للوجود أو لمن؟ للماهية. فعليه على كل حال لما نقول موجود بما موجود أخواني انتبهت إلى هذه النقطة والحيثية تقرون هذه الكتب الفلسفية درسوها كذا انتبهت لهذه المسألة إذن موجود بعده لم نحسم هذه تعتبر مسألة مسائل أو الأصول وجوه مسألة مسائل وليس يكون موضوعا وما إلى ذلك. إذا هذا مسألة، هذا مجاز. المجاز الثاني، مجاز التعبير والضابطة الثانية هي مسألة أنه هل فعلا نحن بحاجة إلى بحث مفهومي في الأبحاث الفلسفية أو لسنا بحاجة. هنا هم كلام الأساس كما قلنا هو البحث ماذا؟ مصداق عيني حقيقي واضح.
Created with free version لكن هذا لا ينافي
الحاجة إلى أن نبحث بحثا مفهوميا، وهذا ما فعله جملة من الحكماء، إما أنهم يبدونها إبداء إثباتا كما فعل سيد العلامة وملا صدره وعلى هالمدرسة وغيرهم واضح، وجملة حتى من المشائين وغيرهم، وإما لا هو ضمنا أساسا هو طوى هذه المرحلة مطوية عنده أساسا، ما يريد يتكلم عن هذا الوجود مفهوم لأنه مفروض محسوم عنده كما لكونه بديهي التصور، ولأن الوجود أعمل مفاهيم فبالتالي مفهوم بسيط لا يتركب، ليس له جنس، ليس له فصل، لا يكون كذا إلى غيره كما تعلمون ودرستم في البداية وغيره باردة عدة في الأبحاث فقط تذكير. إذن وإلا كما فعل السيد العلامة عليه رحمه أبداها مباشرة مفهوم الوجود مفهوما بديهيا وكذا، وبالتالي يعني لا ماذا كونه بديهي يعني بسيط أحسنت لا يعرف، يعني لا يوجد ما هو أعرف منه، أحد الأدلة لا يوجد ما هو أعرف منه، هذا دليل طبعا يذكر على على عدم
تعريف على بدء حدث.
دليل آخر هو أن التعريف عادة الماهيات المركبة جنس وفصل والوجود ماذا لا جنس له ولا فصل، ورسم هذا الموضوع. هذه فائدة إذن من يعني عندما نتكلم عن المفهوم لا نريد في البحث الفلسفي ماذا أن نقول بأن الحديث عندما ينساق ويذهب إلى بحث البحث المفهومي أن موضوع الفلسفة هو مفهوم الوجود، وراح بكرة أكد عليه أذكر كل بعض كلمات الحكماء. إذن نحن بحاجة نحتاجه مثلا للتنبيه لهذا الأمر البديهي أقدر تصورا، لأن في النتيجة هذا التصورات هي جسرنا إلى من؟ إلى الواقعيات، إلى الخارجيات، إلى العينيات. هذا راح أنقل عبارة لكم قد إن شاء الله ما أريد إحنا أدخلها لأن دخلناها بطول المسألة ما أريد أتعبكم. فهذا أمر طبعا. الأمر الثاني يذكر بعض المحققين لاحظت على شرح حصن النهاية بأنه صحيح وإن كان بحثنا في البحث الفلسفي بحث مصداقي، لكن نحتاج مفهوم حتى في بعض ولا في مبادئ البرهان عندنا، من ضمنها ماذا؟ مسألة أن الوجود مشترك المعنى، وجود مشترك معنوي، يعني الوجود بمعناه الحقيقي يحمل على مصادقه فهذا بمعنى واحد. أنت تنتزح هذا المفهوم، هذا المفهوم ولماذا أنت الآن تريد تتكلم عن أن هذا المفهوم في النتيجة له معنى واحد يحمل على مصادقه؟ عندك مجموعة من الموضوعات محمولها واحد وهو وجود، الله موجود، زيد موجود، نبي موجود، قمر موجود، شمس موجود، كذا موجود، تجد بأن المحمول واحد صحيح؟ الآن الحقيقة هذا حقيقة احنا نتكلم عن حقيقة الوجود، ما الحاجة إلى أن نتكلم عن أن الوجود مشترك معنوي رغم أن هم كذا طبعا مشترك معنوي مسألة بديهية هو في البداية السيد العلامة برهن عليها، لكن في النهاية مر عليها مرور كرام مشترك معنوي بديهي وانتهى ما استدل عليه لوضوحه وكذا، ولو باب كما يقولون لسير العلم للدارسين. يعني واحدة من فوائد البحث المفهوم هو لأنه كما تعلمون البرهان ليست البرهان من مبادئه تصور، فكلما كان التصور صحيح كلما كان البرهان أدق. هذه مسألة يذكرها السيد العلامة كان في المرحلة الحادية عشر، هناك في المرحلة الحادية عشر سيد العلامة في بداية الحكمة في بحث العلم والعالم والمعلوم هناك يؤكد على حقيقة وهي أنه اللهم صل على محمد وآل محمد، وهي أنه من ضمن النتائج في بعض الأبحاث هناك يقول بأن يستحيل أن يوجد تصديق ترتب، لابد من تصور صحيح لكي يترتب عليه التصديق الصحيح، تصور صحيح يترتب عليه ماذا؟ التصديق الصحيح. فإذا للتصور دور كمبدأ للتصديق الصحيح البرهان، لاحظوا يا ايضا ممكن نعمق الفكره اكثر ونقول كلما كان التصور ادق كان التصديق اكد. وهذه واحده من الاسباب التي يمكن ان نجعلها سببا من الاسباب ان ذكر بعض التصورات وبعض المفاهيم في الابحاث الفلسفيه ولو في بداياتها مثلا او ربما تنسحب في بعض ثنايا الابحاث الفلسفيه لايجاد ماذا؟ التصور الصحيح المساعد لمن؟ للوصول الى البحث التصديق والبحث البرهان. اذا ليس هو البحث وقعا ما له قيمه مطلقه، لا بالعكس له قيمه اذا تلمس بعض مثال انه حتى القول بالاشتراك المعنوي اذا فهم هذا التصورا صحيحا يصير مبدا في اثبات هذه الحقيقه بانه الوجود بمعنى واحد يحمل على الواجب يحمل على الممكن. نعم الان الخلافات موجوده البحث كذا بحث اخر ولكن يبقى انه يحمل على مصادقه ماذا بمعنى واحد. الان اسبقيه اشرفيه تقدم تاخر تشكيك خاصي تشكيك عام كما ياتينا ان شاء الله لاحقا. هذا مساله ثانيه هيك مسائل متفرعه الان لكن اساس هذه النقطه مساله مهمة. هذا المثال التقريبي كذلك تعلمون بانه في خلاف طبعا بين لان الكلام في الابحاث هو كلام عن الوجوديات عن الحقائق. زين خب احنا اذا اخوض انا في البحث الفلسفي اجد ولو جمله من المسائل تكلمت عن العدم واحكام العدم. ايش ربط العدم الوجود نقيضه كيف اتكلم عن هذا؟ مع ذلك تجد رؤيتين للعلماء في بعضهما هو الاكثر يقول بان هذا العدم يذكر استطرادا بحث استطرادي فنتكلم عنه. رؤية أخرى لا يتبناه في المطهر وغيره. لا بحث العدم مو بحث استطرادي، بحث له دور في الفهم أساس المسائل الفلسفية وذكر ضيق المجال أحكام خاصة به كذا وما شاء الله. لأن تصورات الأمور الإثباتية أو الأمور الوجودية بعضها متوقف على فهم العدم وأحكام العدم. فنفس الكلام نقوله عندما نبحث عن بعض المفاهيم أو حتى عن مفهوم الوجود في البحث الفلسفي إذا ما التفتنا إلى هذه الحيثيات تخلق مشكلة. ومن هنا يقع كلام طويل هل موضوع الفلسفة أصلا هو مفهوم الوجود، مفهوم الوجود المطلق اللي هو أمر انتزاعي يؤخذ من مصادق الخارجي، أو لا مفهوم الوجود المطلق حقيقة وليس ماذا مفهوما. كن بعلمك هذه المسألة هم وقعت يعني العرفاء ضربوا الحكماء نتيجة ماذا؟ تصور بعض العرفاء أن أنتم أيها الحكماء وأيها الفلاسفة تقولون بأن موضوعكم موضوع علمكم هو مفهومي. وين المفهومي وشرفية المصداق؟ يصير نوع من التباهي والتماهي والتعالي أنه إحنا نبحث عن الحقيقة المطلقة التي لا تبحث عن المفهوم، مفهوم يحد الذهن، مفهوم كذا مفهوم كذا موجودة في الكتب. عرف شخصك؟ فلذلك يعني ربما هذه العبارة في الوجود في علله بدأت كل يعني يلقي بظلال تفكير على فهم هذه العبارة. هل الوجود مقصود به أولا مفهوم الوجود أو مصداق الوجود؟ هذا أولا. ثانيا هل الوجود هنا المقصود به الوجود في الوجود وعلله، هل الوجود هو الوجود الواجبي أو الوجود إمكاني؟ لأنه قال في علله والوجود الواجب لا علة له. إنزين وإذا قلت أنه بالمفهوم كيف تصور بأنه ماذا الوجود الخاصة علل لمن؟ للوجود للمفهوم المطلق للوجود. فلو تروح عن الشراء ما شاء الله بدأت أتأمل فيها أدقق توجيهات موجودة ذكرت. لكن إن شاء الله هذا كله توطي أخواني، كل هذه فارس الآن فقط تهيئة تشفية يعني هذه مقبلات. إن شاء الله غدا هو يأتي البحث الصميمي راح نتكلم عن في الوجود في علله، النمط الرابع في الوجود في علله، ونشوف عبارة من المحقق الطوسي عليه الرحمة كيف نوجهها بالتوجيه المناسب، المناسب للبحث الفلسفي من جهة والمناسب لشأنية هذا العالم المحقق الطوسي عليه الرحمة. طبعا مو مبدأنا الانتصار ولكن هذه مسألة ما تفوت على المحقق الطوسي رغم أنه بعضهم قال أن المحقق الطوسي أخفق في بيان أول مسألة في النمط الرابع هي أساس الأساسيات. واضح إن شاء الله. هذا ما يأتي غدا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جهة.
created with free version for non-commercial use.